الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، إيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الشرق الثاني من شرائط الكفاءة العملية والشرعية، يعني المحور الثاني من المحاور الثلاثة. الشرط الثاني معقود بعد الفراغ عن شرطية البلوغ الذي كان هو الشرط الأول، معقود للحديث عن شرطية طهارة المولد. هل يشترط علاوة على بقية الشرائط التي تقدمت في المحور الأول وعلى البلوغ وعلى بقية الشرائط التي ستأتي شرط مستقل بحياله هو شرط طهارة المولد، أم لا يعتبر هذا الشرط شرطا؟ عليكم السلام ورحمة الله في الوحش. لم ينقح هذا البحث كبقية الأبحاث هنا أيها الإخوة فيما يرتبط بشرطيته في الوالي، إنما بحثه جملة من المحققين وليس كلهم، أيضا جملة من المحققين واشتهر بين المتأخرين، إنما بحثوه في شرائط القاضي طارة، في شرائط الشاهد أخرى، في شرائط إمام الجماعة ثالثة، في هذه الأبواب بحثوه في أنه هل يشترط أن يكون طاهر المولد أو أن ولد الزنا والعياذ بالله يستطيع أن يتصدى لهذه المناصب. والغريب في المقام أيها الإخوة أن العامة الذين حرموا أنفسهم من نعمة ولاية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا في التمويل لأبحاث الخلافة والإمامة بالمعنى الأعم، لأنه ليس عنده الإمامة بالمعنى الأخر، نجد أنهم أطبقوا في كتبهم على عدم التعرض لهذا الشرط، فلم يجد من ذكر ولو قولا بأنه يشترط في الوالي أو القاضي أن يكون طاهر المولد، ولا أدري ما هو السبب في ذلك. فهل أن تاريخا تعرض لهذا الأمر فرغوا عنه البصر واختاروا القضاء، أم في شرطية هذا الشرط على موازيننا ومبانينا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ ولا زلنا نتذكر أن الأصل عند الشك في الشرطية والشرطية، والأصل عند الشك في ولاية والي نتيجة فقد شرط وعدد غيره واليا. فالبحث ينبغي أن يوجه إلى الأدلة أيها الإخوة، ويوجد في المقام، يمكن أن يوجد في المقام دعوان، دعوة تتبنى عدم شرطية هذا الشرط، ودعوة تتبنى شرطية هذا الشرط. أما الدعوة التي تتبنى عدم شرطية هذا الشرط فبأن يدعى بأن أدلة الناس أدلة مطلقة لم يرد فيها نظر أو توجيه لشرطية كون الوالي طاهر المولد، ويمكن ان لا يكون كذلك مضافا الى ان المرتكزات يدعى انها تساعد على ذلك. فان المهم في الولي ان تكون له قدرة وحسن ادارة وعلم بالقانون وفقاهة وعدالة واستقامة، ويمكن استيراد تحقق كل هذه الامور في من لا يكون طاهرا المرشد. يمكن استيراد تحقق كل هذه الامور بدرجة عالية ايضا في من لا يكون طاهر المولد، لان قال اخطأ ابوه او اخطأ ابوه وامه فما يبدو. فيقال بان الروايات الدالة او ادلة التنصيب الولي خالية وعارية من الاشارة الى هذا الشرط، وعليه فلا ملزم لنا للالتزام به. وربما اضاف البعض او اشار الى امكانية التمسك في المقام بالصيغة العقلائية، فان العقلاء اذا ارادوا ان ينصبوا لا ينظرون الى قضية طهارة ونجاسة الميت، انما ينظرون الى العلم والقدرة والاستقامة. اذا تحققت هذه الامور الثلاثة في اعلى مراتبها فتجد ان العقلاء يوكلون الانسان الذي تحققت به هذه الامور ولا يوكلون له المناصب الخطيرة، ومنها القيادة العظمى والولاية الكبرى. هذا الدليل خاص يعني غير ادلة النصب العامة قد يدعى في المقام، وقد يدعى زيادة على هذا ان الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام قد نصب من كان كذلك، كما هو ثابت في محله ان الامام امير المؤمنين مثلا نصب زياد بن ابي واليا في بعض ولاياته، وان لم تكن قيادة عظمى الا ان قيادة عظمى المدعاة في دائب الغيبة ليست اعظم من قيادة والي من الولاة في بقعة من بقاع العالم الاسلامي في زمن امير المؤمنين. المدعى بالنسبة لولاية الفقيه في عهد خليفة المعصوم هي اكثر من الولاية التي كانت مثلا لمالك الاشهر او لعثمان بن حنين او غيرهما من البقية الذين كانوا ولاة لامير المؤمنين. فيقال بان منصب امير المؤمنين امثال زياد بن ابي كان قاطع على جواز تنصيب وتولية من لم يكن طاهر المولود. هذه اهم ما يمكن ان يذكر في المقام، بل غاية ما يمكن ان يذكر، لان كل كما ترى ان الدليل الاول فان دليلنا على دليل الحسبة كما وجدنا جملة من المحققين، لان لم نرى ان هناك دليل تام لفظي سند ودلالة او احدهما، فلا اشكال يا ري في ان هذا الدليل لا اطلاق فيه، بل قدره متيقن من لم يكن ليس المولود ولم ومن لم يكن ولد الزنا، لوضوح انه يشرك خصوصا الى الجو التشريعي في مدرسة الاسلام مو مثل مدرسة اهل البيت تجاه ابناء الزنا وانهم لا ينجبون وانهم كذا وانهم كذا وانهم كذا، لا اقل شك ايها الاخوة في انه يشترط في الوالي ان يكون منزه عن بناءة الاباء وعفو الامهات، لا اقل لا بد من المباشرين طبعا مو صعودا كما الشريط في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، المعصوم يعني الشريط الكل، وهذا لا شك ولا ريب ايها الاخوة ان اي انسان يرجع الى وجدانه لا يجد مجال لدعوى عدم الشك في انه من كان حقيرا دليلا من جهة مولده المباشر ايضا وانه ولد من طريق غير شرعي يشك في ان الشريعة لا تفترض واليا، خصوصا في اجواء مدرسة اهل البيت التي وردت وطمحت فيها الروايات تتحدث عن ولد الزنا حتى احتارت العقول كما يقول المحقق صاحب الجواهر او كما يقول صاحب البحار رضوان الله تعالى عليهما، احتارت العقول في توجيهها، فانه يرى من بعضها كفر ولد الزنا ولو اختار الايمان والاسلام، ويظهر من بعضها امور اخرى وكثير من هذه الروايات وجد باساليب معتبره وصحيحه، ومن هنا وقع العلماء في اشكال. على اي حال نحن لا نقبل الا بتاويل هذا ما يتوافق مع العقول، القطعية طبعا، لكن اجمالا نقول من يعيش في اجواء هكذا مضغوطات لا محالة ان لم يطمئن بشرطية ان يكون قائل المولد يشك، واذا شك وكان دليله على التنصيب هو دليل الاثبات فلا شك ولا ريب ان هكذا رجل يكون خارجا عن دائرة ماذا؟ عن دائرة القدر المقيم. طبعا لا تجي لها تعارض الصفات الى ضرب هذا اعلى ذات ماذا؟ اقل علم ذات. فالتعارض الصفات ياتي ان شاء الله. الكلام فعلا في فرض ما لو وجد اثنان يشتركان في تمام الصفات، واحد طاهر المولد وواحد غير طاهر المولد، نستطيع ان نعين غير طاهر المولد او يتعين طاهر المولد؟ بناء على كون الدليل هو دليل الحسبة لان حالة انا شفت فالقدر المتيقن هو طاهر المولد. وأما على مستوى الأدلة اللفظية فقد يسأل المبدأ أن مراد لأن هذا مراد التنصيب نحو الأدلة إطلاقات الأدلة أنا قلت والإطلاقات عن الأدلة لفظية بعد لا إطلاق الأدلة الحسبية كما هو واضح، وهذا في شيء إنما بتمام باب تبيين الأدلة. فنقول أيها الإخوة عمدة نستدل به عدة روايات في المقام الذي تم لدينا خصوص التوضيح، والذي تم هذا المشهور هو وافقت او ما عبر عنه بمقبولة عمر بن حنظلة، واضاف اليها مشهورة او مشهورتا صحيحتا ابي خديجة. وان كان العمدة كما ظهر من المحقق الكرقي وغيره هو مقبولة او موفقت عمر بن حنظلة، بل ينظران من كان منكم ممن قد عرف شيئا من قضايانا مضمون الحديث فيجعلانه حكما او تجعلوه حكما بينكم فاني قد جعلته عليكم حاكما. فيقال من كان منكم ممن قد عرف شيئا من قضايانا او حلالنا وحرامنا كان فيها بخديجة، وعليه سواء كان هذا طاهر المولد او لم يكن طاهر المولد، سواء كان كذا او لم يكن كذا. وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنه حجة عليكم سواء كانوا طاهري المولد أو لم يكونوا. الإضخاص أيها الإخوة أن الروايات لا نكاد نحيز أنها واضح الحجة أو غير واضحة. لو كانت الروايات فيها إطلاق مقامي والإمام في مقام بيان تمام ما يشترط في الوالي فترك ذلك التعارف المولد فنتمسك بالاطلاق المقامي، لكن المقام هنا مو دعوه وجود اطلاق مقامي، الدعوه هنا دعوه وجود اطلاق لفظي من كان منكم ممن قد عرف حلالنا وحرامنا. رواه حديثنا في التوقيع الشرعي هذا المدعى ان من نفس رواه الحديث اطلاق اللفظي نقول رواه الحديث له مصاديق، نقل ان من مصاديقه راوي الحديث عن الفقيه الذي هو اخر المولد وهو منا. ينظر علي منكم من قد عرف حلالنا وحرامنا منكم ايضا من الشيعة وولد والعياذ بالله ولد زنا وفقيه من الفقهاء والعياذ بالله. الحمد لله لم يوجد عندنا الى الان شيء من هذا القبيل ولم يوجد ان شاء الله تعالى اخاف
لا يمكن
ان يوجد اخاف ولم يوجد ان شاء الله تعالى. على اي حال نحترضي نقول على هذا الاساس لا يمكننا ولا نكاد نحرم ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام هو في سبب ومقام البيان من هذه الجهة، فلا اطلاق مقامي موجود لوضوح انه المقام هو مقام اطلاق يعني اطلاق شنو اطلاق مقامي. دعوة الانصراف ما مقبولة لما تقدم هذا من باب غلبة الوجود يا اخوان، وان كان فيه محد شيء يعني اذا ضررت غلبة الوجود حتى يكاد ينعدم الطرف المقابل، لكن في الاصول قالوا مطلقا ان الانصراف الذي هو حجة الانصراف الناشئ من حق اللفظ مو الانصراف الذي يكون من غلبة مدرك الوجود. نقول ايها الاخوة لا نكاد نحرز ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام كان في مقام البيان الا في مقبولة ان المحضرة الامر واضح في مقام بيان من عرف شيئا من احكامنا في مقابل من عرف شيئا من احكامنا وهو منهم من السلطان الجائر او الطاغوت وما ناظر او من يكون قاضيا لهما والطاغوت والسلطان الجائر. فالكلام حصره حصر اضافي هناك في رواة حديثنا. السؤال عن من يكون مرجعنا في عصر الغيبة في رواة عنوان عام اما ان الامام في مقام بيان ان كل من كان كذلك لا اشكال ولا رائد ان لا نحمد انه في مقام البيان. هذا اولا. ثانيا لو سلمنا انه قال قائل الامام في مقام البيان فيقول القائل ولئن بين الامام قيد وشرط عدم كونه نجس المولد نقول لا اشكال ولا طبعا احنا ما نقبل الكلام هذا تنزلي لانه اكو كثير من الشرائط ما ذكر واحد امام عليه ابو الصراط كان معناه يقين الشرائط في الوالي حتى عند الخط خط المفترض ما عندنا في الشيعه خط من يخاطبنا في هذا الامر ايها الاخوه ولا يشهد طهاره المولد وان كان يعني ما ينقد يطلع من هنا وهنا كلمات مرموزه يعني لانه كانكار كثير من البديهيات والمسلمات لمجرد عدم وجود نص قراني عليها او نص حديث صريح. نقول ايها الاخوه حتى لو تنزلنا وقيمنا ان الامام كان في مقام البيان من جهه الشرائط نقول بان هذا الكلام صدر في اجياء مدرسه تنظر الى ولد الزنا نظره تنزيليه خاصه من خلال تشريعاتها المسلمه حرمت ان يكون اماما للجماعه وحرمت ان يكون قاضيا وحرمت ان يكون شاهدا والى اخره بل يظهر من بعض الروايات حتى ما صدرت الاشاره الى نجاسته وانه مثله في الباطل كما في روايات حماد انه يغتسل فيه ولد الزنا والناصر لنا اهل البيت وهو اشر وانجس من الكلب. اقول ايها الاخوه كل مساله من هذه المساله تبحث في محلها لكن اجمالا لا شك ولا ريب في امتلاكنا نصوصا صحيحه في باب صلاه الجماعه نصوصا صحيحه في باب الشهادات ولعل في باب القرامه عندنا نصوص صحيحه في باب القرامه نفس الكلام الذي نذكره هنا نذكره هناك عندنا نصوص فيها المعتبر وان كان لنا في مضامينها كلام في باب نجاسته حتى بعد بلوغه واختياره الاسلام عندنا نصوص صحيحه ايضا ومعتبره في باب كفره وان كان لنا كلام حولها ايضا على مستوى الادله العقليه فيما لو اختار الاسلام فراغا حتى عبر العلامه المجلسي او صاحب الجواب انها من محتاره بها العقول اقول ايها الاخوه هذا الكلام يطلقه الامام لن يقول ترجعوا فيها الى رواه حديثنا او انظروا الى من كان منكم يطلقها في اجواء مدرسه انظر الى ابن الزنا مثل هذا النظر فتكون محتفه لغويا في اذهان المتشرع الذين كان يخاطبهم الامام بما يصلح للقرينيه بلا اشكال ولا ريب فيكون مانعا من العقاب الاطلاق واذا كان مانعا من العقاب الاطلاق او قول مقيد بمثابه القرينه المنطقه مقيد بمثابة القرينة والوقف وهذه نقطة مهمة يا اخوان لما نريد نشوف الاطلاق ما يكون فقط وفقط مراعي اللفظ لاي معنى موضوع في اللغة يكون نشوف ايضا مناسبات الحكم والموضوع يعني هذا الكلام ممن انطلق في اي جو انطلق ومن هو المخاطب به لنرى انه يمكن ان يكون فيه اطلاق من هذه الحيثيات والجهات او لا يمكن ان يكون فيه اطلاق من هذه الحيثيات والجهات هذا الذي يسمونه ويسمون بعض الظهور الموضوعي للنص هنا نقول لا شك ولا ريب انه في اجواء مملكه اهل البيت يوجد تاثير شديد من ابن الزنا بحيث حتى لو صار حسب الفرض اعدل العدول ظاهرا لا يمكن ان يسلط راس جماعه المؤمنين لا تقبل له شهاده على المؤمنين فهو ادنى من المؤمنين على مستوى الحقوق فيما يرتبط بهذا مو الحقوق البشريه الذاتيه للانسان على مستوى ما يرتبط بماذا؟ باعطائه المقامات وباعطائه الامور الشرعيه التي تكون زياده على حقوقه الانسانيه كانسان وحقوقه الاسلاميه كمسلم فكيف يمكن ان يتصور من منطقه تعيش هذه الاجواء ان تبقى من قبل الامام عليه الصلاه والسلام ارجعوا في رواه حديثنا ادعو حتى الرواه الثانيه لا قل ايها الاخوه يشك الانسان في ان من لا يمكن صلاه الجماعه وهو اتبع صلاه الجماعه الانبياء نصوص صحيحه ومتفق على الفتيا فيها من لا يمكن من صلاه الجماعه وبطريق اولى من صلاه الجمعه التي هي شان الوالي من لا يمكن من لا اتبعه قال ان الروايات خاصه فيه شان البحث فيه شانه هنا نقول من لا يمكن من هذا كله أيها الإخوة لا إشكال ولا ريب في أنه بعد الله كيف يعني مغرقة أهل البيت وأن مغرقة الإسلام أن يفهم من كلام الإمام في المقبول أو في الصوفية أو في المشهور أو في بقية الروايات التي تتحدث عن الفقهاء وأنهم خلفاء وأنهم لا لو دلت على ولاية الفقيه والتنصيب للفقيه كما سأل الذي يسأل الإمام رضوان الله تعالى عليه لا يمكن أن يستفاد منها الإطلاق لجعلها شاملة بمعنى انه اولا يعرف انه في مقام البيان ثانيا دعوى الانفراد قوية جدا وان كانت من غلبة الوجود لكن غلبة الوجود في مقابلة المجرى لا نعلم انها تحققت اصلا في عند غيرنا الله انها تحققت لا نحسب انها تحققت عندنا ولا تتحقق ان شاء الله فبمجرى والغ هذا الحد من الصعب ان لا يقل ان الانفراد لحالها ولو لم نقل بحجية الانتراف فنقول بأن الأجواء التي تعيشها مدرسة الأنبياء تمنع من الانعقاد هكذا إطلاق وعليه إن لم يجزم لأن المراد من ليس من أولاد الزنا فلا أقل نشر فنعود الكلام كما كان في بعيد الحسة فإطلاق لا يوجد وأما السيرة العقلائية أيها الإخوة فنقول العقلاء قسمان قسم ينفر من الزنا عقلائيا وقسم لا ينفر من الزنا من لا ينفر من الزنا خذ ليس كل العقلاء حتى من لا يلتزم بالشريعة أيها الإخوة فإن أقواما من الناس لا يدخلون بأي شريعة من الشريعة لكن تقوس خاصة تزوجهم في الأديان الآن تجد كثير من البلاد التي هي الأصل المسيحية ورق خرجت من منطقة المسيحية ويتزوجون على التزوج المدني ينظرون نظرة دينية جدا إلى أولئك الذين لا يتزوجون بزواجهم ها ويستعملون الأساليب غير المقننة في قوانينهم الوضعية في العلاقة الجنسية ولا إشكال ولا ريب أن يقول إذا شخصوا أن هذا ناشئ من هذه العلاقة قد ينظرون له نظرة دينية إذا ما نشهد وجود هكذا في روح فلهي أولا ولكن يوجد هذا الشرع العقلائي فانهم يحاولون ان ياتي افضل انسانهم الى الارض احترام فقط لكن الان اي انسان يتوجه لانتخاب رئيس حتى في امريكا ايها الاخوه يتوجهون لانتخاب افضل انسان في نظرهم فيخطئون مطلقا ويحيدون عن المطلق 180 درجه لكن من تسال كل واحد منهما هو يريد ان ينتخب يقول هذا هو الاول في تحقيق الاطروحه والأقدر على إدارتها والأسلم في تنفيذها والأبحث عن السرقة والأبحث كذا والأنزع وكذا في مجتمعات عقلائية كثيرة يريدون ضغط حقارة حتى يقبلونه ليجلس معهم على طبرة الطعام فتجد بينه إلى كلمة الحق فيقول قائد ابن الأعلى وحاكم ابن المطاع الذي يتبعون عن أوامره وينتهون عن نواهيه إذا ما يحدث من هذا الأسئلة العقلائية وهذا الجواب أفضل لكثير مما أجاب به صاحب الدراسات حيث ادعى أن هكذا سيرة لا نحرم الاتصال على عصر النص فإنها أجوات غريبة يا إخوان فإن المدعى كون هذا سيرة عقلائية مثير حديثة جديدة سيرة عقلائية للعقلاء من فجر بشرية إلى يومية هذا وأنهم بارتكازاتهم العقلائية لا ينظرون الى طهارة وحدة طهارة المولد انما ينظرون الى العلم بالقانون ينظرون متى الى القدرة على وحسن الولاية فان الجواب على هذا بان السيرة سيرة لا يعلم اتصالها كأنه نظر الى ان هذه فقط وفقط موجودة في الاجواء الغربية انا اقول حتى في الاجواء الغربية ينظر حتى عندما لا يعتقدون بالدين السماء والدين الالهي والله نظرة دينية الولاية بالدين فمن اين يجب ان يوجد هكذا صيغه عقلائيه على عدم النظر الى كون الولد ولد زنا او ليس ولد قد لا يبحثون عن كون ولد زنا ونحن ايضا قد لا نبحث لانه ماذا لانه شبهه موضوعيه لا نبحث لكن لا اشكال ولا راي من باب الحمل على ان الولد من فراشة من باب حمل من افعال المسلمين على الصحه والى اخره قد لا نبحث ونفتش ونقطع لكن كلامنا لو علم ان ولده لا اشكال ولا رئيس ايها الاخوة في انه حتى في المجتمعات المنحدرة غاية الانحدار في جاهلية القرن العشرين الان يجب ان نقول واحد والعشرين لا اشكال ولا رئيس في اننا نجد انه من المغرة دولية الولادة الفتاية يمكن أن يتعلم هذا الاسم العقلائية على أصله أعلى المناطق وهي القيادة العظمى والكبرى. إذا الشغل العقلائي لا تنتهي إلى مكان يا أخوان أبدا. وأما ما الداعية من أن أمير المؤمنين نصب بعض أولاد البغايا أن يطلق الباب زياد بن أزيز الذي تنازع فيه أربعة كما يقال، وقد نقل في التاريخ المستفير أنه أن أمه سمية كانت على فراش عبيد مملوك من المماليك لفلان من الناس، وأن أبا سفيان سافر سفرا وأراد امرأة فأعطي هذه، فاصطلح قوم فيما بعد مع أول أسباب سياسية مضادة يدخل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال نقول يا إخوان، أولا على أساس موازين الإسلام ولو اشترك فيه 100 بناء على المنقول التاريخي ولد على فراش عبيد، وإذا كان ولد على فراش عبيد فالولد للفراش يلحق بعبيد، طبعا أمه في راية العقر وبعد إمامة علماء هنالك، لكن على أي حال هذا الرجل بحسب المنقولات التاريخية كانت أمه محفوظة ولو بعرف العقد آنذاك، وزوجة رسمية لمن لعبيد، ولو جاءها ألف شخص ووطأوها وهي في حبالة عبيد ما دام يمكن أن يكون متولدا من ماء عبيد فيلحق به شخص. ومن هنا كان الإشكال عليه على معاوية أنه استحدث في الإسلام ما خلف فيه السنة، مو أنه لماذا يقبل على أبيه مثل هذا، فإنه جاءوا بشهود غاية أمكنهم أنه جاءوا بشهود لأن أبا سفيان وطأ هذه المرأة ويأتي حبالة عبيد، فاستلحقه معاوية بهذا. وكان عمة الإشكال على معاوية أنك استلحقت ولدا خالفت في استلحاقه السنة، لأن السنة تقليد الحق بعبيد، وهذا أيها الإخوان لا يسمى، نحن لا نخاطر نطلع من كونه ولدنا زياد، لكن ظاهر القرائن التاريخية شبه هذا إلى أنه شرعان هو ابن عبيد. هو اشتغل في المجتمع زياد بن أبي من كثرة من ادعوه وأربع ادعوه، وهو رسمان صار ابن أبي سفيان في هذه المعاوية مو في أوائل الأزمنة، يعني كان رجل كبير على أي حال. وتوجد وطائف هنا بعيدة عن البحث الفقهي في الشهود الذين تشهدون، بعض الشهود جدا جدا أقبلوا في الكلام عندما جاءوا وشهدوا، حتى قال معاوية لبعضهم أو ديان لبعضهم جئنا بكم شاهدين ونأتي بكم كذا إلى آخره. المهم أن أولئك ديان مصادد كون معنى ولد هنا بالمعنى المصطلح في محل بحثنا، وإن كان هو ألعن من أولاد الزنا لعنة الله عليه، لأن بحثنا في من كان ولد زنا شرعا، لا ولد شبهة ولا ولد ولد على فراش امرأة متزوجة عهر بها العاهرون كما في أم زياد بن أبي. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه يخرج عن محل البحث، هذا أولا. ثانيا لأن تنصيب أمير المؤمنين له ظاهرا غير ثابت، كان منصبا من قبل أمير المؤمنين، فكثير من الولاء الذين لك أخذوا منصوبين ولم تسمح الفرصة لأمير المؤمنين بعزلهم وتغييرهم وتبديلهم، ولا كما قولكم في شرائح وغير شرائح. وهنا نقطة مهمة يا إخوان، أن من يريد أن يستدل على المسائل الشرعية بما أجراه أمير المؤمنين بعد تسلمه للحكم يشكل عليه الاستدلال في كثير من المفردات، لأن أمير المؤمنين كان يعيش حالة التقية في أعلى حالاتها، ولم يستطع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن ينفذ كثيرا من الأمور التي كان يعتقد بها إسلامية ودينية في المجتمع الإسلامي، حتى أن التاريخ ينقل لنا أن أمير المؤمنين في الكوفة الذي هو مركز خلافته وولايته صلوات الله وسلامه عليه، وهو على منبر الجمعة في مسجدها أراد أن يلغي صلاة التراويح في شهر رمضان فصاح المسجد، هكذا تنقل الرواية، فصاح المسجد صيحة واحدة يا سنة عمراء. إذا كان مركز خلافة أمير المؤمنين هكذا فكيف بغيره؟ ولدينا مؤشرات كثيرة على أن الجو لم يكن جيا شيعيا خالصا أو صافيا كما يحلم البعض أن يعبر، لأن الجو كان جوا شيعيا وأن الشيعة هم الذين قتلوا الإمام الحسين وهالكلمات هذه. الجو نعم لم يكن جوا مواليا للأمير صلوات الله وسلامه عليه، إنما كثير منهم دخلوا تحت خلافته وولايته حقنا بدمائهم وخوفا من ذهاب مصالحهم وظلمهم من قبل بني أمية بعد التجربة المريرة التي عانوها من بني أمية في اليمن وإسلام خلافة عثمان بن عفان. على هذا الأساس أيها الأخوة، فلا إشكال ولا ريب في أن ما جرى في زمن أمير المؤمنين كان يجري في غرف استثنائية لا يمكن التمسك به في الأمور الشرعية. وإلا نأتيكم الآن بعدد كبير من ولاة أمير المؤمنين لا يستحقون أن يكونوا ولاة بوجه من الوجوه. وأما ما ينقل في بعض الحالات أن الأمير كان يعاتب بعض الناس، كان يحاسب بعض الناس كذا، فهذا أيضا له موقعه وله محله في الإعتاب إلى عثمان بن حليف عندما ذهب إلى مأذونة بعض أهل البصرة، فإن أشخاصا كان يربيهم أمير المؤمنين ويريدهم أشخاصا إسلاميين حقيقيين يعيشون الذهنية والمفاعلية الإسلامية الحقيقية كانوا موجودين عند أمير المؤمنين. هؤلاء كان يعتني الإمام جدا بتربيتهم وتأديبهم فيما إذا خالفوا في أوسط الأشياء وفي أبسط الأمور كان يحاسبهم ويعاتبهم بل ربما يعاقبهم في كثير من الحالات. فمجتمع كان مجتمع تناقضات مجتمع الأمير صلوات الله وسلامه على فرق كل استبدال به مرور الكرام بهذه المسائل الفقهية، بل كل واقع من الوقائع كل مجلس كل ظروف وحيثيات حتى لا نريد الاستدلال بها ولا يمكن الاستدلال بها. وما يريدنا من المحتمل جدا ان الامير المؤمنين يتقطعه نتيجه رعاية مصلحة معينة أو من باب تلاحم معين فيما لو عزله لكان الأمر أصعب، وإلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فلا يمكن الاستدلال بهذا الأمر. هذان جوابان على مسألة تنصيب زياد بن أبيه أو من كان من نظائره. كلامي هل ثبت أن أحد من أبناء زياد بن أبيه؟ لا، ليس في إذهاننا هذا. ثم زياد بن أبيه واضح بناء على المنقولات أنه هو وجه رمش ولعبيد. هذا جواب الأول واضح يا إخوان، أكثر المؤرخين على هذا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. إذا أدلة التنصيب لا تشمل بوجه من الوجوه ولا الزنا. يبقى في المقابل يا إخوان أشير باختصار أنه في المقابل توجد أدلة وتشريعات كثيرة في حق ابن الزنا يقينا يستدل منها بالعلمية الفقهية على عدم كونه أهلا لتسلم هذا الموصف، وهذا ما سيتعرض له بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.